بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عالم الغيب والشهادة. من الدوائر التي أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يؤمن بها، فقد دعا الإسلام بشكل واضح وجلي إلى المعرفة وإلى العلم. أول دفعة من آيات الله سبحانه وتعالى ابتدأت بإقرأ، والدفعة الثانية ابتدأت بنون والقلم وما يسطرون. ولكن مع دعوة الإسلام للإنسان أن يعرف، أخبره بأنه مهما تعلم ومهما عرف فإن ما أوتيه من العلم ما هو إلا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في أحد الكتاب من لطائف الأمور عنده كتاب، تفتح الكتاب أول صفحة حاطت مسألة علمية معقدة، بيقول إنه بتعرف إنه هاي المسألة العلم الحديث ما حلها. تفتح تاني صفحة بيقول بتعرف إنه العلم بعد ما اكتشف هاي المسألة. تفتح تالت صفحة مسألة ثالثة بيقول لك بتعرف إنه هذا الأمر بعد حدد الإنسان رغم التطورات التكنولوجية اللي وصل له بعد معرفة. تفتح رابع صفحة مسألة رابعة، تفتح شو عم يحكي، شو بده يحكي، شو رسالة الكتاب. كل صفحة كاتب مسألة بعد ما وصل له، بعد ما وصل له لآخر صفحة. آخر صفحة بقول لك هل دريت ما معنى قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنسان مهما تعلم وتتطور ومهما تطورت الحياة واكتشافات الإنسان تبقى هذه القاعدة موجودة. في حديث لطيف يقسم العلم إلى ثلاثة فيقول العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا، أول شبر شمخ بأنفه وظن أنه هو، كبر. اللي بيعرف أول شبر بفكر حاله أنه وصل. ومن نال منه الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، عرف أنه ما ناله هو نقطة من محيط. وأما الثالث فهيهات لا يناله أحد. العلم هكذا رغم كل التطورات، العلم هكذا، المعرفة هكذا. ومن هنا أنطلق لأتحدث عن مدى معرفة الإنسان منذ نشوئه إلى تطوره. فالإنسان حينما ينشأ، الله سبحانه وتعالى أعطى أداة معرفية أولى وأساسية هي الحواس، الحاسة اللامسة والذائقة والناظرة والباصرة والشامة. هاي الحواس الخمس كلها رغم أهميتها هي محدودة وتدرك المحدود. الحاسة الذائقة بده واحد يقرب الشيء على لسانه حتى يذوقه ولا لا، في واحد هلا يحكم على الاكل انه مالح ولا لا هو عم يشوفه، ما في. الحاسة الشامة بده الريح تنقل الشيء الى الانف حتى واحد يحددها ولا ما في يحددها، بده يكون في اتصال ريحي ولا ما بيصير. الحاسة اللامسة بده يلمس، بغير اللمس ما في حدد عمليا انه هلا واحد، في كتير من الحالات ما في حدد، هلا كتير من الحالات انه هلا مثلا هذا الجهاز قديش درجة حرارته بالواسطة العادية، بده يلمسه حتى يعرفوا انه هلا بارد ولا سخن، الا بده استنتاجات بتصير هذيك. هلا اذا نطلع من هالحواس الثلاثة نجي للصوت، الحاسة السامعة. الحاسة السامعة أيضا بده يجي الصوت للأذن. إذا ما إجى الصوت للأذن بضل في محدودية، ما بيحقق الإنسان النتيجة المطلوب، ما بيسمع. الحاسة الباصرة أيضا لا تدرك إلا المحصول، إلا المحدود. شو المحدود؟ هلا عم ردد كلمة المحدود. المحدود شو المحدود؟ المحدود هو الذي يوجد في مكان ولا يوجد في مكان آخر حينما يوجد في ذلك المكان. هلا أنت قاعدة على الكرسي، موجودة في هذا المكان، يعني مش موجودة بمكان على يمينك ولا على يسارك ولا الوراء ولا القدام. الناحية المكانية محدود، ومن ناحية الزمنية يعني موجود بهالزمان، مش موجود بالزمان القبلي، مش موجود بالزمان البعدي. هذا محدود مكانا وزمانا. اللي بتوقع عليه الحواس هو المحدود. والمحدود حتى أنه حينما يستمر الحاسة قد لا تدركه. يعني مثلا هلأ الحاسة السمع تدرك الصوت اللي طلع وبيرجع بينتهي، تدركه. بس إذا واحد خلق وفي صوت وضلوا الصوت طالع، خلق افترضنا بمكان فيه صوت وضل الصوت طالع، ما بيلتفت أصلا إنه في صوت، بيعرفش إنه في صوت. هلأ علميا بيقولوا إنه الأرض تصدر صوتا عاليا جدا وهي تدور حول نفسها، لا حول نفسها بشكل دائم، بس الإنسان ما بيسمعه. صوت دائمي وأعلى من مستوى تحمل الأذن الإنسانية. يعني حتى هذا المحدود ما بتدركه، بده يكون محدود خاص يبتدئ وينتهي. حتى بالنسبة للحواس نسبتها إلى بعضها البعض هي تختلف، حتى في المحدودية تختلف. في مثال لطيف جدا عرضه أحد العلماء، بيقول أتي بفيل هندي، فيل من الهند، إلى بلدة لا يعرفون الفيل، مش شايفين فيل، نحط بغرفة مظلمة، وقال له الأهل البلدة فوتوا وصفوا لي شو في جوا، بس مظلمة مش قاشعين شو في. واحد فات مسك ساق الفيل، قال هاي اسطوانة عمود مدور. واحد مسك دينته، قال هاي مروحة كبيرة. واحد مسك خرطومه، قال هيدا ميزاب. واحد مسك ظهره، قال هيدا مكان للنوم. كل واحد صار يوصف على حسب محدودية ما تعلق به الحس، آلة الحس اللي عنده. الحواس الأدوات الحسية بالنسبة للمعرفة هي محدودة، ولكن هل تقتصر المعرفة على هذا العالم الذي يسمى بعالم الشهادة؟ هذا العالم يسمى عالم الشهادة لأنه أعلى شيء مشاهد هو العين، بس العين محدودة، إنه أنا لا بشاهدكم بس ما بشاهد اللي وراء، ما بشاهد شو في خلف هذا الجدار، ما بشاهد شو في خلف هذا الجدار، محدود. بس هذا العالم لأنه البصر هو أعلى حالات الحس سمي بعالم الشهادة، يعني عالم المشهود. ما بقول شهدته بعينه، عادة الشهادة تجعل العين، ما بقول شهدته بأذنه، بس أنه عالم الشهادة هو عالم الطبيعة، هو العالم المحسوس. هل تقتصر المعرفة على هذا العالم؟ نحن هذا العالم نؤمن به، نؤمن أنه موجود. نحن من جماعة التحسين والتقبيه العقليين، يمكن مرة حكيت فيها بمحاضرة سابقة بالسنوات الماضية، من احنا من جماعة العقل ومنؤمن بقانون السببية وانه هيدا ساب لهذا، هذا كله جوزناه. ولكن السؤال هنا، هل المعرفة تنحصر في عالم الشهادة، عالم الطبيعة، عالم المحسوسات، او يوجد عالم غائب عنا، عالم يعرف ولكنه غائب، عالم غيب، لانطلق معنى الغيب والشهادة. الشهادة هو هذا العالم المشهود، عالم الطبيعة، الغيب يعني عالم الغائب. جاء الإسلام ليقول يا جماعة أساس من أسس الإيمان أن تؤمنوا بعالم الغيب، أن تؤمنوا بعالم الغيب. شوف القرآن الكريم، أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين مباشرة، الذين يؤمنون بالغيب مباشرة. تصوروا يعني ما تفكروها مسألة عادية، أنه دغري الصفة الأساسية الأولى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وعنده مفاتح الغيب، عالم الغيب والشهادة، آيات تتحدث عن الغيب، يعني في شيء ملفت أو لافت. المهم أن الواحد يطلع أنه شو القصة، ليش التركيز الإلهي على عالم الغيب؟ هل يمكن للإنسان أن يطلع على عالم الغيب؟ هلا هون عم بيحكي عن الغيب بمعناه الواسع. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوى غير قوى الحس لينطلق بها على عالم الآخر، للتعرف على العالم الآخر، للتعلق بالعالم الآخر، للإيمان بالعالم الآخر. من هذه الأدوات الفطرة. الفطرة شو الفطرة؟ الفطرة هي عبارة عن شيء كائن في داخل النفس الإنسانية لا يختلف بين إنسان وإنسان، موجود في كل الناس، لا يختلف بين مكان ومكان في كل الأمكنة، لا يختلف بين زمان وزمان في كل الأزمنة، لا يحتاج إلى تعليم، لا يحتاج إلى تربية. هاي الفطرة، أمر موجود في داخل كل إنسان في كل زمان ومكان ولا يحتاج إلى تعليم وتربية. مثل حب الأم لطفلها، مش بكل أم، مش بكل زمان كانت الأم يعني ما بتحبه صارت تحب، ولا بالعكس، مش بكل مكان الأم بالصين يعني ما بتحبه هم بتحب، أم وين مكان بتحب، تحتاج إلى تربية وتعليم. يعني هلأ الأم بتعلم بنتها كيف بتحب طفلها؟ في شيء أم بتقلها تعال علمي كيف بتحب الطفل؟ ولا هذا شيء كائن ومغروس في داخل النفس الإنسانية؟ هذه فطرة، عم أشر شو معنى الفطرة. هاي الفطرة، الله سبحانه وتعالى جعل في داخل كل إنسان تعلقا بالغيب ومعرفة بالغيب في داخل كل إنسان. بس شو بيصير؟ هلأ الطفل بالفطرة بحب أمه، بيتعلق بأمه. شوف الطفل من هو صغير بدون واحد يعلمه بينشد نحو أمه، بيسكن مع أمه، بيتعلق بأمه، بيركن لأمه. بس هلأ الطفل حطوه على جنب، حطوه له ألعاب، بيلتهي وبينسى أمه ولا لا؟ بيلتهي. بس هو عم يلعب صار في شي جمرة، افترضنا حط ايده على الجمرة، اول كلمة شو بيقولها؟ ماما، مش بابا، ماما بيقولها. الا اذا كانت هلأ اذا كان بيه هو المربي، اول كلمة بيقولها ماما. هلأ شو اللي صار هون عمليا؟ عمليا التهى عن الفطرة، سترها باللعب. الإنسان، كل إنسان في فطرة التعلق بالله ومعرفة الله والإيمان بالله، الإيمان بالغيب، التعلق بالغيب. ولكن الإنسان يستر فطرته. شوفوا ما أجمل القرآن الكريم لما يسمي الإنسان الذي لا يعترف بالله بسميه كافر. من أروع التعبيرات التي وردت تسمية الغير معتقد بالله بالكافر. شو معنى كافر؟ كفر الشيء معناته غطاه، ستره. كفر الشيء معناته غطاه، ستره. هلا ببلادنا شو منقول؟ كفر ملكة، كفر كلي، كفر كلا، كفر فيلا، كفر رمان، الكفور. شو معناتهم هولي؟ ما هو مزارع، الزارع المزارع بيجيب البذرة بحطها بتراب وبيغطيها، بحطها بتراب وبيغطيها، بيسترها، بيقولوا كفرها، هو كافر. أعجب الكفارة نباته، القرآن الكريم. يمكن بعضهم بيقروها شو بفكر؟ أعجب الكفار، فكرهم كفار، كفار المزارعين، عم يحكي المزارعين، إنه نزل غيث من السماء أعجب الكفار نباته، إنه انبسطوا المزارعين بالنبات. هاي جديدة هذه، فكر الواحد كفار الكافرين، لا هن المزارعين هون. هلأ تصوروا إنه الله سبحانه وتعالى ما أجمله سمى الذي لا يعترف به بالكافر، ليش سماه بالكافر؟ لأنه ستر معرفته، مش إنه ما بيعرف هو، ستر إيمانه، مش إنه غير مؤمن، هو موجود فيه، بس ستره بواسطة المعاصي، بواسطة التربية، التلقين الخطأ. كل إنسان يولد على الفطرة، فيكون أبواه إما يهودانه أو ينصرانه. كل إنسان يولد على التوحيد وعلى الإيمان. حتى في أنا أقارئ لفلاسفة غربيين بيقولوا لو أتينا بإنسان ووضعناه في غابة مثل الأمازون وتركناه بدون تعليم بدون تربية بدون أي شيء لعبد الله بدون أي شيء، حتى لو ما بيعرف يسميه لا الله ولا قد ولا خدا ولا بدري شو، بيعبده بيعبد شيء قوة غيبية. مثل هذا اللي إجا عند النبي الصادق عليه السلام قال له وهو كافر، قال له دلني على الله اللي بتتحدث عنه، كافر وعم بيقول له، قال له دلني على الله، قال له يا عبد الله هل ركبت سفينة؟ قال نعم، يبدو كان بحار. قال له الإمام هل غرقت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ غرقت؟ قال نعم. قال هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال نعم. قال اعلم أن ذلك الشيء هو الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي المسألة هاي الفطرة موجود فيها التعلق بالغيب، التعلق بالله بيجي واحد بالسلام، هيدي أداة وسيلة الله سبحانه وتعالى زرعها من باب الرحمة. الوسيلة الثانية العقل. العقل اللي أخذناه سابقا بمحاضرة العقل والقلب كان معناته هناك الذي يدرس النتائج والعواقب ويوجع على حسب دراسة العواقب. هون مش هيك معناه، هون العقل معناه الإدراك اللي قاله الأستاذ لما قلت شو العقل قال الإدراك، هون معناته الإدراك. هذي بس نرجع لك إياها إنه منيحة كانت. هون معناته الإدراك، هاي بيسموه بالمنطق الأرسطي العقل هو الحركات الثلاثة، العقل الذي يصدر منه فكر، العقل الذي يصدر منه فكر، والفكر هو الحركات الثلاثة. كيف الحركات الثلاثة؟ لكم إياها بمثال من أمثلتكم التربوية. واحد بده يحل تمرين رياضي، أول شيء يواجه المشكل، بيواجه التمرين بده يحله، بيواجهه. اثنين بيحدد نوعه انه هاي بالرياضيات. هلأ بلشت الحركات. الحركة الأولى حركة من المشكل، يعني من التمرين، من المشكل إلى الذهن. طب هذا التمرين حتى حله بدي استخدم أني معلومات بجدول الضرب والقسمة إلى آخره. فالحركة الثانية هي حركة في المعلومات، في دائرة المعلومات، في داخل المعلومات، فتش عن شو؟ عن المخزون اللي عندي حتى حلها، انه هيدا حتى حلها بدي اعرف 6 ضرب 9 قديش، بدي اعرف هيدا نقصها من هيدا قديش بتطلع، هيدا ضمن المخزونات اللي عندي بحلها. لما حلها الحركة الثالثة هي حركة راجعة من الذهن الى المشكل بتطلع النتيجة، هذا اسمه فكر. العقل هو الذي ينتج منه هذا الفكر، الفكر بيعبر عنه الفكر هو الحركات الثلاث. الحركة الذاهبة من المشكل إلى الذهن، والحركة الدائرة في المعلومات الذهنية، والحركة الراجعة من الذهن إلى المشكل. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القوة، قوة العقل. العقل به الإنسان يتعرف على الغيب. بس هون العقل كل واحد بيعبر عن الغيب بحسب قدرته، بحسب مرتبته العلمية والفكرية. يعني مثلا الغيب، شو الغيب؟ الغيب هو اللامحدود، الله هو غيب، الله غيب. كيف واحد بيحرك عقله بمعرفة الله؟ بدي بلش باللغة للناس البسطة، كيف بيشغلوا عقولهم؟ قالوا له واحد أعرابي، قالوا له ما دليلك على وجود الله؟ صحراوي عايش مع الجمال والغنم، قال له البعرة تدل على البعير والآثار على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ هذا أعرابي بدوي، بس هذا عقل، تلفتوا هذا عقل، هذا عم بيستدل من المعلول إلى العلة، أنه في معلول اللي هو الأثر بدل على المؤثر، هذا أثر كبير بدل على مؤثر كبير، مؤثر كبير. سأل وحدة ختيارة عجوز وهي تغزل: ما دليلك على وجود الله؟ قالت: هذا المغزل إن حركته تحرك وإن تركته وقف، فكيف تتحرك الكواكب في السماء دون محرك؟ بس كتير يعني بساطة، لاش تعيد. نسأل فيلسوف محقق الطوسي: مولانا المحقق الطوسي، ما دليلك على وجود الله؟ بقلنا: كل شيء لا يخلو، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، ويستحيل أن يكون كل موجود هو ممكن الوجود، إذن يوجد واجب الوجود، وبما أن الوجوب هو ضرورة. قصة طويلة عليه بس عملكم هذا محقق، هذا دليل بيعطي برهان الإمكان، هذا محقق بس بيعطي هذا الدليل عم بحكيه بشكل سريع، من أهم الأدلة الفلسفية على وجود الله. بس هاي بده شو؟ بده شوي مستوى أعلى. نجي لصدر المتألهين، الملا صدرة. الملا صدرة طرح دليل هو الحركة الجوهرية، بس بدي اشرحها شوي هلا لأنه مكتوب بالكتاب، لأنه مكتوب هاي طرح الحركة الجوهرية. حركة الجوهرية إنه هلا اشرح شو معنى الحركة الجوهرية مش ضابط، بدها دراسة، بس بدي أقرب لها. بس الحركة الجوهرية على فكرة من أهم الإنتاجات الفلسفية بالعالم. بالحركة الجوهرية استطاع الملا صدرة أن يحل مشكلة لم يستطع ابن سينا على حلها فلسفيا. الإمام الخميني بيقول عن الملا صدرة الميمدحه: الذي استطاع أن يحل ما عجز عنه ابن سينا بالحركة الجوهرية. بس أشرح هلا، بديش أشرح شو معنى الحركة الجوهرية، بس الفكرة بدي أقربها تقريب. بس حتى الشهيد مطهري مقرب صوبة تقريب. هو بيقول إنه العالم كله حركة، كل شيء في العالم حركة، كل شيء يتبدل ويتغير. الثوابت العلمية ما في شيء ثابت بالعالم كله. هلا هاي ماي اتركوها، علميا راقبوها، شوي شوي بتصير آسنة فاسدة، عم تتحرك في حركة. هيدي الكرسي اللي قاعدين عليها انتو عم تشوفوها متما هي، بس هاي متحركة، عم تتغير. اخر شيء بتعتق، ما اخر شيء بتبين بعد فترة عمليا. كل شيء متحرك، الانسان واضح نموه، كيف بيتحرك لا يموت لا ينحل لا بدري شو، كل شيء بيتغير، في شيء لا يتغير. هلا هاي القاعة لما كنت تفوتولها من قبل كم سنة مثل هلا، كل شيء بيتغير عمليا. بيجي واحد بيطلع بحاله بيكون بعده صغير، بعدين بيطلع حاله بص حاله انه كبر، بعدين بتصير بده ما يكبر، بعد خلاص بده يوقف، ما عادش ينبص بحاله اذا كبر. بس شوي شوي بيطلع، بلش الشاب وبلش وختير. كل شيء بهالحياة كل شيء حركة، كل شيء في حركة. طب الحركة اذا بتحكي عن الحركة لا تقوم بنفسها. الحركة لا تقوم بنفسها، كيف يعني لا تقوم بنفسها؟ بدي مثلها بمثال بالأدب العربي حتى أوضح الفكرة. هلا بقلكم زيد، شو بتفهم منه؟ واحد اسمه محمود، شو بتفهم منه؟ واحد اسمه محمود، مش الحال. بعد شوي بقلكم عالم، شو بتفهم منه؟ عالم، واحد عنده علم. طب إذا قلتلكم محمود عالم، هلا عرفتوا انه عم بنسب العلم لمحمود، معنى ثالث. طب هذا المعنى الثالث منين فهمناه من نسبة عالم لمحمود. طب لما قلنا لمحمود لوحده ما فهمنا هذا المعنى، لما قلنا عالم لوحده ما فهمنا هذا المعنى، لما جبنا محمود حد عالم وقلنا محمود عالم فهمنا هذا المعنى. طب هذا المعنى شو بيدل عليه؟ تفتوا محمود لوحده ما دلت عليه، عالم لوحده ما دلت عليه. طب حطينا محمود حد عالم دلت عليه، شو اللي دل عليه؟ مش حركة، لا مش عم بحكي عن الحركة، عم بحكي هلا بالنحو. شو دل عليه؟ بيجوا بيعبروا عنا انه هاي نسبة. طب وين هي النسبة؟ وين؟ طب محمود في لفظ محمود بكتبه، عالم في لفظ عالم بكتبه عالم. طب هذا النسبة اللي فهمنا منها معنى إضافي، نحن فهمنا هلا معنى إضافي ما كنا فاهمينه، في معنى جديد ما كنا فاهمينه هلا فهمناه. وينه؟ شر لي من وين فهمته؟ بتقول لي ما فيني شر لك عليه. وينه؟ بتقول لي هذا نسبة قائمة في غيرها، يعني هذه غير موجودة في نفسها، يعني هي بنفسها ولا شيء بس بغيرها. هاي شو بسموها؟ بسموها بالمعنى الحرفي. طبعا نحن الشيعة بالحوزة هاي معنى الحرفي هلأ بالجامعات من أهم البحوث، نحن بحثينه بالأصول بحث مكثف جدا جدا جدا، بشكل يعني الغربيين لما يطلعوا على بحوثنا بالحوزة بالمعنى الحرفي بيتعجبوا، لأنه بحث أصولي هو عنا إياه. حتى أنه أحد علمائنا مرة راعى مصر، أحد العلماء حكى محاضرة على المعنى الحرفي. هلأ الأدباء والبحثين اللي قاعدين بعد مش سمعين بحث الحوزوي على المعنى الحرفي، كان إعطاها حسان، فخلص العالم قبل له إيده قال له أول يد أقبلها في حياتي لما سمعوا عم يحكي على المعنى الحرفي. هذا بحث طويل عريض اسمه معنى الحرفي. معنى الحرفي هو المعنى غير القائم بنفسه، هو القائم في غيره، هو بنفسه ما له وجود، لا يمكن أصلا أن يوجد إلا بغيره، هو بنفسه ما له وجود، لابد أن يكون غيره حتى يكون، لابد أن يكون غيره حتى يكون. ولما غيره ما يكون هو ما بيكون. يعني كيف قريب، افترضنا قريبة كتقريب، يعني كيف الواحد صورة المرايه، لو واحد يقف حد المرايه انه في صورة بس ما في شيء بالمرايه، يعني هلأ يشيل واحد حاله من حد المرايه بتروح الصورة، يعني ما في شيء بالمرايه، وانما هي نوع من الظل له. يمنى حقيقة بالمعنى الحقيقة المستقلة، هي شيء تابع له. هلأ انتو بتجي شيء على ذهنكم بقولكم اني كتاب، بيجي على ذهنكم كلمة كتاب، بس هذا بذهنكم بيروح بيرجع، هذا قائم بذهنكم عمليا، ما في شيء مستقل. الحركة لما تقول كلمة حركة، الحركة بدها تقوم بشيء لا تقوم بذاتها. بيجي صدر المتألهين بهالبحث أثبت أنه الجوهر، الجوهر، هلا بديش أنا فوت بالإصطلاحات العلمية، ماهية الأشياء، ما هي فينا نحن، بيقولوا أنه بيحكوا عن شيء الموجود، شيء الموجود أساسه بيعبروا عنه بالجوهر، بس مش هلأ أفوت بالبحث الفلسفي لأنه على هذا الوقت، بس أساسه بيقولوا عنه بالجوهر. هذا الجوهر الشيء هو حركة، هذا الجوهر اللي هو الحركة، يعني مثلا بيقولوا أنه عمليا هاي الصفة بدها جوهر، الجوهر هو حركة أثبت. لما يقولوا عادة أنه هاي الصفة بدها هاي مثلا هاي الشيء الصفة بدها موصوف، لك هو الموصوف والجوهر، عم يحكي عن نفس الجوهر، جوهر العالم، جوهر المادة، هذا الجوهر هو حركة، وهذه الحركة لا تقوم بنفسها تقوم بغيرها، فإذا هي بحاجة إلى غيرها، فإذا لابد من وجود شيء ليس بجوهر، ليس بحركة، هو الذي يحرك الجوهر، وهو الذي به يكون الجوهر، وهو بدونه لا يوجد جوهر ولا يوجد شيء أصلا. هذا معنى فلسفي عميق جدا، مش مطلوب تفهموه هلأ بعمقه كتير، بس فكرة عم قربها تقريب. أثبت من خلالها وجود الغيب، وجود الله سبحانه وتعالى. الجوهر أساس المادة، يعني المادة في جوهر، قربها شوي الفكرة، بيقولوا في جوهر وفي عرض، بيقولوا في جوهر وفي عرض، بيقولوا في جوهر وفي عرض. الجوهر والعرض، العرض هو ما يعرض على أساس المادة، مثل مثلا اللون لما يعرض على الخشبة، اللون بيعرض على الخشبة، بيقولوا هذا اللون بده شيء يعرض عليه، بده معروض. يعرض يعني يعرض يعني يطرق عليه، يأتي إليه، تتصف به، تنسب إليه، تضاف إليه. يعني هل إذا دهنا الخشبة شو بيقولوا؟ عرض اللون على الخشبة، طرأ عليها، أضيف إليها، نسب إليها. نحن مرات متعودين على شغلات الساعات بالحوزة، متعودين عليها، لا تواخذونا. هلأ أساس الخشبة، هذا الجوهر، أساس الجوهر، أساسها هو الجوهر. هو عادة شو كان يقولوا مثلا؟ إنه مثلا اللون بده خشبة، لك هو عم يحكي عن أساس الخشبة، أساس الخشبة متحرك، أساسها متحرك، مش إنه اللون بده خشبة، لك هي الخشبة هي الحركة، هي الخشبة اللي بالحركة، هو عم يحكي عن أساس الشيء، بس من باب التقريب. لأنه كلهم كانوا يقولوا إنه مثلا الخشبة ثابتة واللون بيجي عليها، هو عم بقول إنه الخشبة مش ثابتة، الخشبة هي متحركة أساسا، حركة الجوهر، الجوهر هو المتحرك، الجوهر هو الحركة. بس بديش هلا أكتر من هيك زيادة على قد ما بديش اشرحها، بس لأنه مش لح يجي سؤال الحركة الجوهرية بالامتحان. لا سهل عليكم أحسن السؤال عنه على الامتحان. تفضل تفضل تفضل. نعم هذه بتساعد على الحركة الجوهرية، بيستدلوا فيها ضمن الحركة الجوهرية. بس الملا صدرة بالفيزياء ما بيقولوا انه اخر شيء بيرجع لهيدي القصيمات من الذرة، بقول هي هيدي بذاتها هيدا جوهر متحرك. هو مش انه لما تجيبي انت الذرة بتقول الذرة تتألف من ثلاث اجزاء، ماك يعني سالب وإيجاب ومحايد بالعربي بسموه، او افترضنا اكتر، مش بيقول انه هذه متحرك لانه في ثلاثة عم يتحركوا، بيقول الوحدة منهم التي لا تنقسم بالقسم المادية بل تنقسم بالقسم العقلية هيدي هي الحركة. بس تقريب الفكرة. على فكرة هذا البحث بحثينه حتى بالفيزياء، يعني الملا صدرة ابحثه كملت على الفيزياء، ما هو عم يحكي عن حركة اشياء، بحث فيزيائي هو الملا صدرة، بس باللغة اللي كانت بعصره عمليا، ما كانش لانه العلوم منفصلة بشكل مثل هلأ، كان الواحد متداخل العلوم أكثر كانت وقتها. ما بدأ إذا بتجنبوني أحسن هلأ لأنه عني الوقت محدود بروح البحث. مش لح جاوبك عمل لك بدي بتحكي بخليك تحكي مش لح جاوبك على بدي الفكرة لأنه معش وقت كتير بدي كمل الفكرة. هيدا بالنسبة لي كمان، هذا طرح للدلالة على الغيب، للدلالة على الله سبحانه وتعالى، هذه للدلالة على الغيب على الله. فإذا نسأل الأعرابي بيحكي عن الأثر والمؤثر، نسأل العجوز بتحكي عن الحركة، نسأل المحقق الطوسي بيحكينا عن برهان الإمكان، نسأل الملا صدرة بيحكينا عن حركة جوهرية، بس كل هاي شو بتحكي عن شيء يدل على الغيب. بس إذا بتسأل العارف بيحكي بلغة تانية، في لغة تانية غير هاللغات. بدي نقولكم لغة الإمام الحسين عليه السلام، لغة العارف الأكبر. الإمام الحسين عليه السلام بيرفض كل هيدي الاستدلالات أنه تكون هي الأساسية. بيقول الإمام الحسين بما يسمى أو أخذ منه ما سمي بال علم الكلام ببرهان الصديقين، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. شوف هلا الإمام الحسين عليه السلام عم ينقلنا لعالم تاني، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ شو الآثار هي أوضح منك يا رب، أنت أوضح من كل شيء. الكل كان يستدل بالمعلول على العلة، الإمام الحسين عليه السلام يستدل بالعلة على وجود المعلول، يقول العلة هي الأساس، ولكن قد تكون العلة من شدة ظهورها لا يلتفت إليها في بعض الحالات الإنسان من شدة ظهورها. في شعر لطيف جدا بترجمته، شعر بالفارسي هو، بيقول قالت السمكة يوما يقولون إن الماء هو إكسير الحياة، ما معنى إن الماء هو إكسير الحياة؟ وأين هو الماء الذي هو إكسير الحياة؟ وها أنا حية أعيش ولا أدري ما هو الماء الذي هو إكسير الحياة، وفيما هي تعيش في الماء ولا تدري معنى الماء، قذفها الموج على شاطئ البحر حينها نظرت إلى الماء وعلمت أن الماء هو إكسير الحياة. هيدي الفكرة، أنه الشيء من شدة ظهوره قد لا يلتفت إليه الإنسان من شدة ذور. كما الصوت اللي ذكرته قبل شوي أنه الصوت من شدة قوته قد لا تسمعه الأذن، وكذلك الشيء من شدة ذور. هذا كله هو دلائل على الغيب. ولكن هناك شيء آخر أيضا يستطيع الإنسان من خلاله أن يرتبط بالغيب، أن يكون آلية للارتباط بالغيب. ما هو؟ هون بدي فوت بموضوع أنه الله سبحانه وتعالى قد يتصل بإنسان بمدد غيبي كما يتصل بالأنبياء. جاء الملك جبرائيل إلى إنسان قال له أنت رسول الله، هذا مش غيب، هذه حركة غيب. قال له أنت نبي، أنت رسول. طيب هذا النبي بده يخبر الناس أنه أنا نبي، أنا رسول، كيف بده يصدقوا؟ بده يقول لهم إجا لعندي جبرائيل وقال لي أنه أنت نبي. أول كلمة يمكن واحد قال له إياها فرجينا على جبرائيل، خلي يجي علينا. شو بس بيجي لعندك؟ لك ما هني للأنبياء قالوا لبعضهم فرجونا على الله، شايف القرآن بيقول بدنا نشوفه الله سبحانه وتعالى. طب هذا الإنسان الملوث نفسيا ما عنده قابلية ينزل على ملك، شو الملك بده ينزل على كل واحد يعني؟ ما طبيعي أن يختار صفوة البشر والأنفس الطاهرة حتى ينزل عليها الملك. هلأ هون بيجي قصة العقل، بعد عم نحكي هلأ كيف حركة العقل لفهم الغيب. هون بيجي النبي يحاور العقل الإنساني لإثبات الغيب، تفتوا، يحاور العقل الإنساني لإثبات الغيب فيأتي بمعجزة. المعجزة حينما يأتي بها يأتي بها مخاطبا العقل، فيرمي العصا تتحول إلى أفعى، ويرمي الحجر فتنبجس العين، وينادي الشجرة فتأتي مقبلة إليه تسلم عليه، وينشق القمر بين ناظريه وتسبح الحصى في يديه، حتى ينظر الناس إلى ذلك بعقولهم ليقولوا أن هذا الذي يأتي بهذا الخارق للقانون الطبيعي هذا صادق فيما يقول باتصاله بالغيب، حتى يصدقوا بالغيب. الأساس هو الاتصال بالغيب، لأنه ما في يطلعن على اتصاله بالغيب، بس هو يأتي بشيء يكون دليلا على أنه متصل بالغيب. المعجزة هي طريق للدلالة على الغيب. بس هلا لما يخاطب الواحد بيخاطب الناس بشو؟ بيخاطبهم بعقولهم، يخاطبهم بعقولهم، ومن خلال هذه المخاطبة يرتبطون بالغيب. هلا هون تيجي قصة الغيب، انه طيب كيف هلا عم ينزل عليه ملك؟ بين عم يعطيه قوة، تفتوا هلا بيجي هون في المدد الغيبي مبين مدد خارق، مدد مغير، مدد في شيء قد نحن ننتفع منه. تفتوا أول شيء نحن بنؤمن بقانون السببية، نؤمن بالأسباب والمسببات، هذه كلها حطوها مسلمات. لأحكي بنقطة ثانية، إنه هلا هذا الإنسان الذي هو نبي أو قد يكون وصيا نبيا، هذا يأتي بأشياء تنبثق من معرفة، بعد عم نحكي على المعرفة، تنبثق من معرفة بس معرفة خاصة. هذه المعرفة كيف جاءت؟ هذه المعرفة جاءت من قوة ارتباطه بالغيب. حينما قوي ارتباطه بالغيب بلشت المعرفة عنده تتفتح. من هون كان منشأ الولاية التكوينية عند الإنسان المعرفة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه ما في حدا ينكرها، ما في حدا ينكر أنه عند سليمان كان في واحد جاب عرش بلقيس من بعد 1000 كيلومتر قبل أن يرتد إليه طرف. هذا قرآن، ما في واحد يقول رواية ضعيفة ولا صحيحة ولا شو، بس هذا الآية القرآنية لما تحدثت عن ذلك ما قال آصف بن برخية، مش قال، قال الذي عنده علم من الكتاب. بيقولوا بالبلاغة وضع الصفة مكان الموصوف مشعر بأن الصفة علة الوصف أو علة الفعل، إنه سبب اتيان آصف بالعرش هو علمه. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم لأنه عنده علم أتى بها. لذلك ارتباط الإنسان بالغيب بيفتح له آفاق معرفية ثانية قد ما يكون مطلع عليها عمليا، بيفتح له آفاق معرفية. من هون بيفسروا مثلا أنه الآية القرآنية إن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. القرآن الكريم شو بيقول؟ إن من شيء إلا يسبح بحمده، شو معناتها؟ بيجي بعضهم بده يبتعد عن فكرة الغيب شوي، بقول يعني هلأ أنا بتطلع بهالكباية هيك إنه فيها سائل وفيني شوف من وراء الأشياء، ما له لون، بقول سبحان الله إنه أنا بسبح. لأن الخميني بقول مش صحيح، القرآن ما بيحكي هيك، ما عم بيقول إن من شيء حينما يشاهد يسبح الله نتيجة مشاهدته، عم بيقول إن من شيء إلا يسبح، عم بيقول الماء يسبح، إن من شيء كل شيء يسبح بحمده، وعم بيقول يا ناس أنتم لا تفقهون أنتم لا تعرفون، ما عندكم معرفة. ممكن يصير عندكم معرفة، ما النبي سبحت الحصى بين يديه فعنده معرفة، بس بشكل عام أنتم ما بتعرفوا، أنا بدلكم عليها. لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أنتم بتعرفوها، أنتم بنفسكم ما بتعرفوها. الإنسان بنفسه لا يعرف الغيب، الإنسان بنفسه هذا الغيب اللي هو غير الله سبحانه وتعالى، الغيب الخاص الإنسان بنفسه لا يعرفه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيطلع له. القرآن لاحظوا الآيات، يعني النبي لما يحكي عن نفسه بيقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي بنفسه من نفسه لا يعلم الغيب، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وآله يعلم كثير الكثير الكثير من الغيب. أكثر واحد بيعرف بالغيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بالرواية عندنا اسم الله الأعظم 73 حرف. اسم الله الأعظم كناية بهالرواية عن المعرفة الكاملة، المعرفة الكاملة. أعطى الله آصف حرف به أتى بعرش بلقيس، وأعطى عيسى حرفان به أحيا الموتى، وأعطى موسى 4، وأعطى إبراهيم 8، وأعطى محمد صلى الله عليه وآله 72 حرف من 73. عندنا روايات موجودة بالكافي. بس ليش لما يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ أنا نفسي، أنا معنى حرفي، هذا نرجع لمعنى الحرفي، أنا لا شيء، أنا تعلق بغيري. لذلك الله سبحانه وتعالى لما بده ينسبها للعلامة الطبطبائي له تفسير كتير حلو. العلامة الطبطبائي بيقول التفت، التفت للتعبير الأدبي، هذا قرآن. بيقول القرآن لما ينسب الشيء إلى الإنسان ينفي، لما ينسب إلى الله يثبت. بيقول لو كنت أنا الإنسان أعلموه أنا الإنسان من الغيب لاستكثرتوه أنا الإنسان، بس رجع بيقول لا يطلع الله على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من الرسول. من ارتضى من الرسول الله يطلعه، هو الله يطلعه، هو لا يعلم بنفسه بس الله يطلعه. لذلك بحله، لأن بعضهم مفكر أنه آيات متناقضة، أنه أكيد النبي هو أعلى رسول ارتضاه الله، هو أعلى ولا لا؟ هو أعلى رسول ارتضاه الله، كيف بيقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت؟ كيف الروايات كلها عنا بيعرف بالغيب؟ هو الله أطلعه بالغيب مش بنفسه. طب كيف هو هذا الاطلاع؟ كيف هاي اللي نعبر عنها بالولاية التكوينية اللي كانت عند الأنبياء عند الأوصياء، كيف كانت؟ إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أخو مين له تعبير حلو، بيقول للكون إدراك ولكنه غير إدراكنا، له لغة ولكنها غير لغتنا، له نطق ولكنه غير نطقنا. هؤلاء الأنبياء الأوصياء الأولياء كانوا يعرفوا لغة الكون. لك ما هو الإنسان هلأ بالاكتشافات الحديثة عرف شوي من أسرار الكون، نقل الصورة من قارة لقارة والحرف من قارة لقارة والصوت من قارة لقارة، وبلش يغزو الفضاء وبده يكتشف العالم. لا، لأنه عم يعرف بعض أسرار الكون. الله سبحانه وتعالى حدثنا أنه نبي سليمان كان يعرف لغة، سمع النملة هو عم تحكي وحاور الهدهد، ما في واحد ينكرن هالحقائق، هو غايب هول، ما حدا ينكرن، ما في حدا ينكرن. وأن الريح، الريح تفتو، الريح مش الله يجريها بأمره، التعبير القرآني الريح تجري بأمره، يعني كأنه في لغة بيحكيها للريح بتروح بتجي. هذا غيب، هاي لغة عمليا. الله سبحانه وتعالى أعطاهم، هاي اللي عبر عنه ولاية تكوينية، أعطى ولاية على الكون، أعطاه ولاية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. هاي الولاية التكوينية عليها. هاي بشو؟ هذه المعرفة اللي كانت عند الأنبياء، معرفة بأدوات الحس بالمحدود، ولا هذه معرفة في عالم الغيب؟ هاي معرفة في عالم الغيب. هلا الإنسان طبعا الأساس بحركة الإنسان، الأساس بحركة الإنسان بينطلق بعالم القانون السابي العادي الطبيعي، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه ضمن قانون الطبيعة. وجعك راسك، روح جيب بنادول سولبادين مدري شو، جيب وخذ دواء. نحن ما نقول مين اللي روق لك راسك، منقول هذه الحبة، ما عنا أزمة نحن فيها، نحن مش أشعرة حتى نقول جرت العادة، لا لا يا أخي هذه سبب، ما عنا مشكلة. بس الدين بيقول أنه صح امشي على قانون سابي، ولكن التفت للغيب، ما تنكر الغيب. لك الغرب، الأمريكان، الأمريكان سرحوا خيال العالم بالتطور اللي صار عندهم. أحد أسباب التطور بالتحليل الأمريكي أنه الأمريكان اشتغلوا على الخيال، طوروا من فكرة الخيال. هلأ أفلام هوليود وغيرها بيحكوها ضمن الإنتاجات ببعض التحليلات، طوروا فكرة الخيال، خيال أنه واحد يطلع عن المحدود، يفكر بالله محدود حتى يخترع الأشياء غير المتوقعة. نحن عندنا حقيقة هي غيب. لو استفاد المسلمون من الغيب الذي عندهم صاروا يبحثوا أبحاث تبعدهم عن هذه الحقيقة وعن هذه الحياة، بدل ما يغضوا بالمقدرات المعرفية قلبت مرات، صار بدهم يفقدوا بعض الكنوز التي عندهم. من هون مسألة الإيمان بالغيب تسبب بدد. وإلا ليش الدعاء؟ ليش نحن عنا الدعاء؟ طيب هلأ واحد بيكون مريض، إنه داووا مرضاكم بالصدقة، ادعوا، الدعاء يغير القضاء. ليش الدعاء؟ مش غايب هيدا؟ هذا الدعاء هو إنه يا رب، نحن نؤمن بقانون سابية، ولكن لا نؤمن بإنه هذه الحبة فقط هي اللي بتشفي. نؤمن إنه الله سبحانه وتعالى قال دخل ملك ويشفي. إحنا بنؤمن إنه في قوة هون وقوة هون على حسب السلاح اللي دخل والعديد اللي دخل والعتاد اللي دخل، نفهمها نحن هاي. بس بنؤمن إنه الله سبحانه وتعالى قد ينزل ملائكته يحارب ونربح. اثنيناتهم نؤمن فيهم. نحن نؤمن بهذا هذه ثروة، هاي ثروة عنا نحن، هذه قوة الغيب ثروة. هاي اللي كنت عبرت عنها اليوم خميني كان ضل يحكي فيها، نحن بالمقاومة انتصرنا بواسطة الإيمان بهذا الغيب. هذه ثروة واحد بده يؤمن فيها ينميها ضمن الأطر العقلائية طبعا، بس بده ينميها، لابد أن ينميها وأن يربيها. هلأ الغيب بما أنه عالم آخر، بما أن الإنسان قد لا يستطيع أن يتعرف على تفاصيل ذلك العالم الآخر، هون بتيجي فكرة الاستعانة بالعقل، وبتيجي قصة الاستعانة بمن حلقوا في آفاق الغيب اللي هن الأنبياء والأوصياء. هون تيجي منشأ فكرة التوسل، توسل إلى فلسفة غير النصوص التي واردة فيها. توسل، نحن لما نروح عند النبي صلى الله عليه وآله نتوسل به، عند الإمام، عند سيدة الزهراء، لما نروح نتوسل فيهم، هؤلاء الناس تحلقوا في أفاق الغيب، هم عاشوا مع الغيب أكثر، نجعلهم وسيلة وواسطة لاستمداد المدد الغيبي، لأنه هني عايشين بالغيب أكثر منا. وإلا هلأ مثلا دكتور أحمد الوائلي الله يرحمه، سامعين يمكن أغلب اللي يكون سامعين قصته، قصة بنته ببغداد لما أصيبت عينها وما كانت تشفى، راحت عينها أخذها على المستشفى، إجوا الأطباء قالوا فيش مجال، يعني راحت عينها بنته، اجت إزازة فيها قالوا راحت، يعني ما عادش ما جابت تعمى عين واحدة، تبع عين واحدة مشوهة. كتير حاول، وهو عاطفي كتير الظاهر، كتير حاول يحل المشكلة طبيا ما كانت تنحل. آخر شيء هلا هو أخذها على المستشفى عند الطبيب، من هناك عقلتنا نحن مركبين إنه بناخذها عند الطبيب، هذا طبيعي، فيش واحد يتركها بالبيت ويدعي، أخذها عند الطبيب ليأس العلم. قالوا له فيش مجال، راح عند الإمام الكاظم عليه السلام. هم تيجي فكرة التوسل، في واحد يدعي، بس في واحد يتخذ وسيلة أيضا مع الدعاء، وقف عنده بلغة كتير واضحة، هو بيحكيها على المنبر، هذه مسجلة على فكرة القصة، مش إنه بالكمكانات، مسجلة إنه سيدي ومولاي أنا
قضيت عمري بخدمتكم، بدي منكم خدمة، بدي بنت. طبعا الظاهر هو حينما قال ذلك كان على يقين من أمره. رجع المستشفى، عيط الأطباء، قال لهم كشفوا لي على عينها. كشفوا على عينها فإذا هي سالمة. هذا النموذج هو نموذج الارتباط بالغيب، نموذج استمداد الغيب، نموذج أخذ المدد الغيبي من الله سبحانه وتعالى. هذه الثروة اللي هي الغيب، الإيمان بالغيب بعد العقيدة به، إنسان عليه أن ينميها لديه بالمعرفة النظرية والمعرفة التدريبية. يعني كل ما الإنسان عبد الله وتعمق في عبوديته، كلما تعلق بذلك المدد الذي يمكن أن يحول حياته نحو الأفضل. والحمد لله رب العالمين.